الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، آمين يا رب العالمين، بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى: ولا يلزم في النية التلفظ بها لخروجه من حقيقتها، بل قد يقال بمرجوحيته في باب الصلاة، لأنه يوجب الحاجة إلى إعادة الإقامة لما دلت عليه بعض النصوص من اقتضاء التكلم لإعادتها. هذا المطلب من مطالب التمهيد يمكن لنا أن نستعرضه من خلال نقاط: الأولى هي عدم لزوم التلفظ بالنية، هنالك من الأشخاص من لا يكتفي بنية القلب عند القيام بعمل ما، بل يضم إلى نية القلب النية اللسانية، فيقول مثلا: أصلي قربة لوجه الله تعالى، وقد يزيد على ذلك وقد ينقص. فهل التلفظ بالنية معتبر في العمل العبادي أم لا؟ لا شك أن التلفظ بالنية غير معتبر في العبادة بالاتفاق، هذا لا كلام فيه. والوجه في ذلك هو أن الدليل الذي دل على اعتبار النية، والدليل كما حقق في محله هو عبارة عن الارتكاز المتشرعي، وربما يستند أيضا إلى أدلة أخرى. هذا الدليل الذي هو عبارة عن الارتكاز المتشرعي لدى المتشرعة لم يدل على أكثر من اعتبار النية. غاية ما يستفاد من الارتكاز المتشرعي هو اعتبار النية في العمل العبادي. وبما أن التلفظ بالنية كما هو واضح ليس داخلا في حقيقة النية، النية عمل قلبي والتلفظ بها ليس داخلا في حقيقتها، لذلك لا يشمله دليلها. دليل اعتبار النية غاية ما يدل عليه
يدل على أن النية معتبرة في العمل العبادي. وأما هل التلفظ بها معتبر أو لا فالدليل قاصر عن إثباته. لماذا؟ لأن التلفظ بالنية خارج عن حقيقة النية، فلا يكون مشمولا لدليل اعتبارها. أضف إلى ذلك، يعني إلى قصور الدليل، فإنه من الممكن إقامة الدليل على عدم اعتبار النية، على عدم اعتبار التلفظ بالنية. وهذا الدليل الذي يمكن إقامته على ذلك هو عبارة عن السيرة من ناحية والتسالم من ناحية أخرى. فإن سيرة المتشرع الذي لم يعهد خلاف فيها من أحدهم جارية على عدم التلفظ بالنية. وإن أبيت عن ذلك وقلت كلا لا نحرز بأن سيرة المتشرع جارية على عدم اعتبار التلفظ بالنية لوجود بعض المتشرع الذين يصرون على التلفظ بها، نقول لا أقل من دليل التسالم، وهذا لا يمكن الخدشة فيه، فإن علماء الطائفة من العصر الأول إلى يوم الناس هذا قد اتفقت كلمتهم وتسالمت على عدم اعتبار التلفظ بالنية، بل إن بعضهم ذهب إلى عدم جواز التلفظ بالنية مطلقا، لا إلى عدم اعتباره فقط، ذهب بعضهم إلى عدم جواز التلفظ بالنية. ومنهم الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه كما جاء في مجموع رسائله، بل الأكثر من ذلك هو أن بعض الأعلام، أعلام الشيعة الإمامية، قد اعتبر أن التلفظ بالنية في الجملة بدعة، وهذه قضية يبدو بأنها غير يعني ذائعة غير شائعة، ولكن من يرجع إلى كلمات الأعلام يجد هنالك تنبيها عليها. من هؤلاء الأعلام الوحيد البهبهاني قدس سره الشريف في كتابه أو موسوعته الفقهية مصابيح الظلام، قال فيها: وربما يؤيده ويشير إليه وقوع النزاع بين الشيعة وأهل السنة في كون النية مجرد أمر قلبي أو يجب أن يضاف إليه، يعني إلى الأمر القلبي، النطق اللساني أيضا. أصلا هذه من مسائل الفقه المقارن بين الشيعة والسنة. أو يستحب ذلك، فالآن هو ذكر بل هل هي مجرد أمر قلبي واحد، أو يجب أن يضاف إليه النطق اللساني يجب، هذا اثنين، أو يستحب هذا ثلاثة. قال فالشيعة بأجمعهم على الأول، يعني على أنها مجرد أمر القلب. وبعض الشافعية على الثالث، أي على الاستحباب، وآخرون من فقهاء العامة على الثاني وجوب. ومما ذكر، هذا هو الكلام المهم، ومما ذكر ظهر عدم جواز التلفظ بالنية باعتقاد مشروعيته، لما عرفت من كونه بدعة من العامة، والبدعة حرام جزما، فالتلفظ بالنية إذا كان مع اعتقاد المشروعية هو من البدعة بنظر وحيد البهبهاني قدس سره. إذن محصل الكلام هو أن التسالم عند أعلام الطائفة على عدم وجوب التلفظ بالنية إطلاقا، ومنهم كما مر علينا من ذهب إلى عدم الجواز، ومنهم من ذهب إلى كونه من البدعة فيما لو قصد به المشروعية عفوا، ومنهم أيضا من ذهب إلى كراهة التلفظ بالنية، إلى كراهة التلفظ بالنية. فعلى أي حال، نعم، فعلى أي حال، أظن ممن ذهب إلى الكراهة الشهيد قدس سره في البيان كيفما كان. فالدليل عندنا على عدم اعتبار التلفظ هو عدم الدليل، بل التسالم على عدم اعتبار التلفظ والتسالم دليل، هذا إن لم نستند إلى السيرة، إلى سيرة المتشرع. وعلى أقصى تقدير، لو قلنا بأنه لا دليل على عدم الاعتبار، فنشك في أن التلفظ بالنية معتبر أو ليس بمعتبر، خب حينئذ لنا أن نتمسك بالإطلاق المقامي للأخبارات البيانية، للروايات البيانية، للأخبار البيانية. فإنه في الروايات والأخبار البيانية التي بينت فيها حقيقة الصلاة لم يصدر عن أحد من المعصومين عليهم السلام تلفظ بالنية، مع أنهم كانوا في مقام ماذا؟ في مقام بيان أجزاء الصلاة وحقيقة الصلاة وماهية الصلاة. فحينئذ نتمسك بالإطلاق المقامي لهذه الأدلة لنفي اعتبار ما لم يذكره المعصوم. وإن منعت من التمسك بالإطلاق المقامي فإن التمسك بأصالة البراءة لا محيص عنه، إذ يدور الأمر في المقام بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وإذا دار الأمر بينهما فإن أصالة البراءة عن الأكثر جارية. أي أننا هاهنا نحرز بأن النية معتبرة في الصلاة، هذا هو الأقل، ونشك في الأكثر وهو أن التلفظ بالنية زائدا على اعتبارها هل هو معتبر أم ليس بمعتبرين، يدور الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وفي مثله تجري البراءة عن الأكثر. فإذا محصل الكلام في النقطة الأولى هو عدم اعتبار التلفظ بالنية، بل إنه لا يخلو عن حزازة. النقطة الثانية، قد يقال بكراهة التلفظ بالنية، ومر علينا الإشارة إلى هذا القول. فحينئذ نسأل، ما هو المراد من الكراهة؟ هل هي الكراهة مطلقا، أي في الصلاة وغير الصلاة في مطلق العبادات، أم أن المراد من الكراهة الكراهة في خصوص الصلاة على وجه الإطلاق، أي كانت هذه النية قبل الأذان، بعد الأذان، قبل الإقامة، بعد الإقامة، قبل تكبيرة الإحرام، على وجه الإطلاق يكره التلفظ بالنية في الصلاة، أم يراد بالكراهة الكراهة، يعني كراهة التلفظ بعد الإقامة، بعد أن يقول المصلي قد قامت الصلاة؟ إذا كان المراد من الكراهة هو الاحتمال الأول، الكراهة مطلقا، فعلى الظاهر لا دليل عليه. وإن أريد الكراهة في باب الصلاة مطلقا، فأيضا على الظاهر لا دليل عليه. نعم، إن أريد الكراهة بعد الإقامة فهو صحيح. لماذا؟ لما دل على كراهة التكلم بين الإقامة والصلاة، لما دل على كراهة التكلم بين الإقامة والصلاة. طبعا هذا كله مبني على عدم وجوب الإقامة، وإلا لو بنينا على وجوب الإقامة يمكن أن يستدل بدليل آخر، ولكن لو بنينا على ما هو المشهور بين المتأخرين من عدم وجوب الإقامة، من استحباب الإقامة، فحينئذ يكون الدليل على كراهة التلفظ بالنية بعد الإقامة هو ما دل على كراهة التكلم بين الإقامة والصلاة. وبما أن التلفظ بالنية هو أحد مصاديق التكلم، فإنه يكون ماذا؟ مكروه، يكون مكروها عفوا. خب، مما دل على كراهة التكلم معتبرة أبي هارون المكفوف، قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا هارون، الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم. هذا نهي، وهذا النهي على أي حال ظاهر في المرجوحية. وإذا سئلنا، خب لماذا حمل هذا النهي على الكراهة ولم يحمل على الحرمة؟ قلنا حمل على الكراهة جمعا بين هذا النص ومثله، وبين ما دل على جواز التكلم بعد الإقامة. ومما دل على جواز التكلم صحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم بعدما يقيم الصلاة، قال: نعم، نعم يعني يجوز أن يتكلم. وقد ذكرنا غير مرتين بأنه إذا وردنا دليلان أو روايتان أو خبران أو طائفتان من الروايات، طائفة مجوزة صريحة في الجواز، نص في الجواز، وطائفة ظاهرة في الحرمة، فإن النص يقدم على الظاهر ويكون قرينة على أن المراد بالحظر فيه ليس حظر الحرمة وإنما حظر الكراهة. هذا ما يرتبط بالنقطة الثانية. النقطة الثالثة المرتبطة ببحث النية، ببحث التلفظ بالنية، هو أن التلفظ بالنية قد يكون محرما ومفسدا للعمل، فكما أنه في بعض الموارد يكون مكروها، في بعض الموارد يكون ماذا؟ محرما ومفسدا للعمل. ومن ذلك التلفظ بالنية في صلاة الاحتياط. ولكن النقطة المهمة هنا التي ينبغي الالتفات إليها هي أن القول بحرمة التلفظ بالنية في هذا المورد وبمفسدية التلفظ بالنية في هذا المورد هي النقطة المهمة، هي ملاحظة المباني في هذه المسألة. فإن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم قد اختلفوا في أن صلاة الاحتياط هل هي صلاة مستقلة عن صلاة الفريضة، أم أن صلاة الاحتياط جزء من الصلاة أو كالجزء من الصلاة، اختلفوا في ذلك. فذهب سيد العروة رضوان الله تعالى عليه الشيد اليزدي إلى أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة، بينما ذهب آخرون كسيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه إلى أن صلاة الاحتياط ماذا؟ جزء من الصلاة. وبالتالي فعلى مبنى السيد اليزدي قدس سره لا يكون التلفظ بالنية محرما ولا مفسدا للعمل، لأن الفرض هو أن المكلف قد انتهى من الفريضة ويريد أن يشرع في صلاة أخرى، في صلاة مستقلة، فحينئذ لا يوجد محذور في التلفظ بالنية. وأما بناء على أنها جزء من الصلاة فإن التلفظ بالنية حينئذ يكون محرما. لماذا؟ لأنه يعتبر في الصلاة عدم الإتيان بالمنافيات، وأحد المنافيات كما هو معلوم هو التكلم، والتلفظ بالنية ماذا؟ من التكلم، فيكون إتيانا بالمنافي وهو محرم ومبطل للصلاة. هذا ما يرتبط بالنقطة الثالثة. النقطة الرابعة هي استحباب التلفظ بالنية في الحج. فنحن انتهينا من النقطة الأولى إلى عدم لزوم التلفظ بالنية، وانتهينا من النقطة الثانية إلى كراهة التلفظ بالنية في الجملة في المورد الذي ذكرنا، وانتهينا من النقطة الثالثة إلى حرمة التلفظ بالنية في الجملة أي على بعض المباني، ونريد أن نقول في النقطة الرابعة بأن التلفظ بالنية مستحب في الجملة. وهنا قد يقال باستحباب التلفظ بالنية في جميع أعمال الحج، كما جاء ذلك في بعض فتاوى سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه. وقد يقال كما هو المشهور بأنه يستحب التلفظ بنية أصل الحاج، بالنية عند الإحرام للحاج، فيقول مثلا آتي بالحج قربة إلى الله تعالى، أو أحج قربة إلى الله تعالى، ولا توجد صيغة مخصوصة في المقام. فالفارق بين عبادة الحاج وبين غيره من العبادات أن غيره من العبادات التلفظ بالنية فيها إما هو راجح، إما هو محرم، إما هو لا دليل عليه. ولكن التلفظ بالنية في الحج ماذا؟ راجح، مستحب. والدليل على ذلك عدة روايات، منها صحيحة ابن سنان جاء فيها إذا أردت الإحرام والتمتع فقل اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر لي ذلك، إلى آخر الرواية. وطبعا في مقابل هذه الرواية وما شاكلها من الروايات هنالك رواية استفاد منها البعض استحباب الإضمار، والرواية المذكورة هي صحيحة منصور بن حازم قال أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نلبي ولا نسمي شيئا، وقال أصحاب الإضمار أحب إلي. فاستفاد منها بعض الفقهاء بأن إضمار النية وعدم الجهر بها مستحب، من هنا وقع الكلام عندهم في كيفية التوفيق بين طائفتين من الروايتين من الروايات، ما دل على استحباب الجهر بالنية وما دل على استحباب الإضمار. فحملها بعضهم كالعلامة قدس الله نفسه الزكية في المنتهى وسيد المدارك في المدارك، حملوها على التقية، لماذا؟ لأن المخالفين يرون بأن عمرة التمتع عمرة مفردة. ولكن سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف أفاد بأن المراد من استحباب الإضمار ليس عدم الجهر بالنية، وإنما هو عدم الإظهار بالعمرة أو الحاج. وبالتالي فلا تتنافى صحيحة منصور بن حازم مع صحيحة ابن سينا. فتلك تدل على استحباب الجهر بالنية في الجملة، وهذه تدل على استحباب إضمار حقيقة العمل. وقد يقال بأن هذا الجمع من سيدنا الخوئي قدس سره جمع تبرعي لا شاهد له، ولكن الحق بأنه يمكن إقامة بعض الشواهد التي تدل على مدعاه. ومن هذه الشواهد صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال: تقول: اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، إلى وإن شئت أضمرت ذلك، وإن شئت أضمرت ذلك، يعني إن شئت أن تصرح بأنك تريد، نعم، عمرة التمتع، وإن شئت أضمرت هذا المنوي. وهنالك صحيحة لأبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال فيها: لا تسمي حجا ولا عمرة، وأضمر في نفسك المتعة، فإن أدركت كنت متنعما وإلا كنت حاجا. وعلى أي حال فإن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم قد التزموا باستحباب التلفظ بالنية في الحج. وأما ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره من استحباب النية، التلفظ بالنية في كل عمل من أعمال الحج ومنسك من مناسكه، فإنني القاصر المقصر لم أجد ما يدل عليه. ولعلكم بالبحث والتتبع تصلون إلى ما لم أصل إليه. خب، بعد هذا نعود إلى عبارة المصنف حفظه الله تعالى، قال: ولا يلزم في النية التلفظ بها لخروجه من حقيقتها، إذ أنها مجرد ماذا؟ مجرد أمر قلبي كما ذكرنا، وبالتالي فما دل على اعتبارها لا يدل على اعتبار التلفظ لخروجه عن حقيقتها، بل قد يقال بمرجوحيته في باب الصلاة. لماذا يقال بمرجوحيته في باب الصلاة؟ قال: لأنه يوجب الحاجة إلى إعادة الإقامة لما دلت عليه بعض النصوص من اقتضاء التكلم لإعادتها. خب، نقول يا شيخنا المصنف، هذا التعليل الذي ذكرته لأنه يوجب الحاجة إلى إعادة الإقامة، هذا التعليل يناسب المرجوحية بعد الإقامة لا في باب الصلاة مطلقا. أنت قلت بل قد يقال بمرجوحيته في باب الصلاة، هذا مطلق، يعني قبل الإقامة، قبل الأذان، بعد الإقامة، مطلق. والحال بأن التعليل الذي ذكرته إنما يناسب المرجوحية ماذا؟ فيما لو كان التلفظ بعد الإقامة. فلو قال بل قد يقال بمرجوحيته بعد الإقامة في الصلاة لأنه يوجب لكان كلامه تاما، وأما ما ذكره بهذا النحو لا يخلو عن إشكالين تأملين. ثم استدل في الهامش على ما يدل على لزوم الإعادة أو اعتبار الإعادة عند التكلم، استدل بصحيحة محمد بن مسلم، قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة. والذي يبدو هو أن هذه الصحيحة ظاهرة في بيان الحكم الوضعي، لا تتكلم لا تدل على ماذا؟ لا تدل على المرجوحية، بل هي حكم إرشادي. إرشادي إلى ماذا؟ إلى وجود خلل في الإقامة. فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة، يعني أن التكلم بعد الإقامة موجب للخلل فيها، فلذا لا تتكلم. أما هذا لا يدل على المرجوحية، لا يدل على أكثر من بيان الحكم الوضعي. فلو استدل المصنف بما ذكرناه في الشرح من معتبرة أبي هارون المكفوف لكان الاستدلال أولى وأوجى. هذا تمام الكلام حول هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.